إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر كتاب الإيلاء، والإيلاء هي اليمين، ومن ذلك قول الشاعر: كثير الألايا حافظ ليمينه، كثير الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برتي. ولهذا قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم. وحقيقة الإيلاء هو الحلف بالله عز وجل على الامتناع عن وطئ الزوجة، هذا هو الإيلاء. فشرع الله عز وجل هذا الإيلاء وما يتعلق به من أحكام من أجل حفظ حقوق المرأة مع زوجها في منزله. قال المصنف: وهو حرام، أي أنه لا يجوز للزوج أن يمتنع عن شيء أوجبه الله عز وجل عليه. ولعل الأقرب أن يقال يعني تعتريه الأحكام الخمسة، وبما لا يحصل به الضرر على جملة الحياة الزوجية، بمعنى أنه قد يحلف على أن لا يأتيها وهو يريد الأيام القليلة مثلا، وإن كان قد أطلق في لفظه، فهنا يكون تأديبا لها. وقد يكون هذا التأديب من المباحات، وقد يكون من الواجبات، وقد يكون من المحرمات كما قال المصنف رحمه الله تعالى. فلو أنه هجرها أو قرر هجرها باليمين من غير سبب موجب لذلك، فهو لا يعد أمرا مباحا له، بل هو آثم به. يقول: وهو حرام كالظهار، أي شبه الإيلاء بالظهار في ثبوت الحرمة. وقال: يصح من زوج يصح طلاقه، وهذا فيه اعتبار البلوغ واعتبار العقل والرشد، سوى عاجز عن الوط إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل. يعني أنه لو حلف من لا يقدر على النكاح أصلا، ليس له قدرة على النكاح ولا رغبة إليه، فهذا لا يعتبر، مثل أن يكون مجبوبا لا ذكر له، أو أن يكون خصيا لا يستطيع أن يجامع. يقول: إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل، لأي سبب. والآن أمكن بواسطة الكشف الطبي أن تعرف حال الإنسان، وهذا قد تيسر. ذكرنا في أكثر من موضع في شرح هذا الكتاب بأن الخبرة تطورت في الوقت الحاضر، وسيأتي نماذج لها إن شاء الله فيما يتعلق ببعض أحكام العدة واللعان. فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار مؤليا، يعني تحققت فيه صفة الإيلاء، يعني بمعنى أنه لو حلف أن لا يطأ 3 أيام أو 10 أيام أو 3 أشهر أو 3 أشهر و29 يوما لم يكن مؤليا، ولكن ينطبق عليه أحكام العشرة. ما نقول أنه يجوز له أن يحلف إلى ما دون 4 أشهر، لا، والغالب أن 4 أشهر فيها ضرر، فإما أن يمسك بمعروف وإما أن يفارق بإحسان، ما يجعل العقوبة هي أن لا يجامعها 4 أشهر إلا يومين مثلا حتى لا يكون مؤليا. هذه ترجع إلى أحكام العشرة، فلا نقول بالإباحة مطلقا، وإن كان الأغلب والأكثر على العموم هو تحريم مثل ذلك، فإن 4 أشهر يقع بها الضرر، فنقول امساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا أنست منها شيء لا يصلح معه الهجران باليوم واليومين والثلاثة أيام والأسبوع، فالغالب أنه لا وجود أسباب للاتفاق بين الزوجين الغالب. ثم ذكر بعض آثار هذه الأحكام فقال يؤجر له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه، فيقول لك 4 أشهر. إذا قال والله لا أطأك أبدا أو لا أطأك ونوى التأبيد صار مؤليا. ثم بعد انقضاء المدة يقول المصنف يخير بعدها بين أن يكفر أو يطأ، بين أن يكفر ويطأ. فإما أن تكفر عن يمينك قبل تمام مدة 4 أشهر وإما فتطأ، نعم، فيقع الوطء بعد التكفير أو قبله على الخلاف في المسألة، لكن الراجح أنه يجوز، أنه يخير بين أن يكفر قبل الحنث أو بعده. وبوب البخاري رحمه الله بذلك بقوله باب الكفارة قبل الحنث أو بعده، وروى في ذلك حديثين. وهو الذي قال فيه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي حديث آخر فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فيعني فإما أن يطأ بعد الكفارة أو قبلها، وإما أن يطلق لأنه قد بلغ بها الضرر. وفي هذا يقول الله عز وجل في سورة البقرة فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا تمت 4 أشهر لزمه الطلاق، فيلزمه الحاكم أولا بالأمر بأن يقول طلق حتى يكون الطلاق من نفسه ومن إرادته، ربما امتثل لأمر الحاكم وأمر القاضي، فإذا لم يمتثل فسخ عليه زوجته. وهذا يبين في الحقيقة أن للحاكم ليست أحكام تعبدية، أحكام معقولة المعنى. للحاكم إذا رأى عدم من خلال رؤيته هو أو من خلال سؤال أقارب الزوجين أو من خلال بعث الحكمين بأي من الطرق المعتبرة هنا، عدم وجود أسباب الاتفاق بين الزوجين أو وجود ضرر على الزوجة من بقائها معلقة، جاز له أن يفسخ. وبعض القوانين الدول العربية المعاصرة لم تقل بهذا إلا من حوالي 4 أو 5 سنوات، وهو ما يسمى بطلاق الزوجة. طبعا طلاق الزوجة معناها أن تلجأ إلى المحكمة، وهكذا عندنا هي تلجأ إلى المحكمة وتذكر ضررها، مكث 6 أشهر قد هجرها أو سنة، ثم رأى من حالهما ومن مقالهما ومما دار بينهما ومن أوضاع أهل الزوجين، كل هذا له أثر في استقرار الحياة الزوجية. ربما رأى الزوج أنه لا يمكن استمرار الحياة الزوجية لتعطي آثارها الشرعية المعتبرة، فهنا يفسخ الحاكم بعد أن يأمره بالطلاق كما قلنا في هذه الحالة. بعض الناس يقولون يكون الحريم على كيفهم، على كيفهم إذا وضعت الطلاق عند المرأة تطلق كيف شاءت. أما إذا كان هذا عند الحاكم الشرعي ودرس حال الزوجين وتبين له الضرر الناجم عن هذا الفراق بين الزوجين، جاز له أن يفسخ. ولهذا قال المصنف فإذا امتنع من ذلك حتى في قضايا الفسخ لعدم تمام العشرة بين الزوجين الذي يتم في المحاكم الآن، يؤمر الزوج بالطلاق قبل أن يطلق، قبل أن يفسخها الحاكم. فإذا انتهى القاضي من نظر القضية ودرسها من جميع نواحيها وأخذ من الزوجين ومن الأبوين ومن الحكمين، ثم تجلى له أمر الحالة الزوجية، قبل أن يحكم بالفسخ يقول طلق، أمرتك بأن تطلق، ثم يبين في حيثيات الحكم أنه أمره بالطلاق فامتنع. وهذا من باب دفع الضرر الأخف فالأخف، بالأخف فالأخف، فما ندفع الضرر بالفسخ المباشر، لأن الفسخ من غير الرضا. فإن أمكن بالرضا عن طريق الأمر أمرناه. بعضهم قد يقدر القاضي ويقدر نظرته ثم يقول سأطلقها بناء على رأيك حتى لو قال في ذمتك. أحيانا يأمر فيذعن لكلام القاضي يقول في ذمتك. نعم القاضي ما جلس إلا ليتحمل فيقول نعم له أن يقول هي في مسؤوليتي كما أن الحكم في مسؤوليته أيضا. فإذا امتنع فسخ ويقول فسخت النكاح ثم تصير لا تصير زوجة له بعد حيضة واحدة. ثم قال المصنف فيه ثم ذكر المصنف كتاب الظهار. والظهار مختلف في تعريفه لذلك لن أعرفه بما يقع به الظهار، لكن أجمع العلماء على أنه قال أنت علي كظهر أمي فهو ظهار. هذا محل إجماع بين العلم عليه نص الآية، لا يختلف أهل العلم في هذا. واختلفوا إذا قال أنت كأختي أو قال أنت كفلانة الأجنبية التي لا تحل له على التأقيت وليس على التأبيد، كل هذا في خلاف بين أهل العلم إذا شبهها بمن تحرم عليها على التأبيد. هذا قول أكثر أهل العلم أنه يكون ظهارا إذا قال أنت كأختي أو كأمي سواء بقوله كظهر أو بغير ذلك. الحالة الثالثة أن يقول أنت كفلانة وفلانة أجنبية عنه وهي محرمة عليه، كأنه يشبهها بالتحريم. والأصل في ذلك ما جاء في آيات الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي هي ليست أمه لكن حفظا لجناب الأم وحفظا لمقام عقد الزوجية الذي سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا شرع هذه الأحكام الشديدة فيما يتعلق بالظهار. يقول المصنف هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه، فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهر أمي أو كيد أمي أو كظهر أو يد زيد أو أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي أي أنه حرام ومحرم صار مظاهرا. وهذا الكلام فيه خلاف ما عدا أن يقول أنت كظهر أمي أو يقول أنت كأمي، يعني بعضهم الخلاف ضعيف في اعتبار كلمة الظهر، لكن من قال بعدم اعتبارها اعتبر النية. فإذا قال كأمي في التحريم وأحيانا يقول أنت كأمي في التقدير، أنت كأمي في الحقوق، أنت كأمي في بري لك وإعطاء حقوقك، أنت كأمي إذا صاروا يعني يتداعبون ويلعبون مع بعض شوي قال أنت كأمي يعني أنت عجوز يعني مثلا. فهو يفسر على الصحيح، يفسر مقالته ويقبل تفسيره. هذا الذي يقول العلماء فيه يدين الرجل. فهذا محل الإجماع، وأما الباقي فهو محل خلاف. والصحيح أنه لا يكون ظهارا إلا إذا قال أنت علي كظهر أمي، هذا ظهار صريح لا إشكال فيه ولا ينظر فيه إلى نيته. على خلاف أيضا ليس فيه إجماع، بعضهم قال من جعل الظهار طلاقا صار طلاقا، فيه نزاع لا يكون ظهارا. أنت علي كظهر أمي يعني حرمت علي كما تحرم أمي، لكن هذا القول ضعيف، بل قال عنه ابن قدامة في اللغة بأنه شاذ، فاعتبر في هذا كونه ظهارا. ولهذا لو قال أنت علي كفلان محرم عليه فلان، كل رجل محرم عليه كرجل، أو امرأة إذا كانت تحرم عليه هذه المرأة أو بعضو منه وهذا أيضا يحرم عليه، أنت أو يدك أو كيد أمي، الأقرب أنه إذا لم يصرح بمعنى الجماع أو بما يدل عليه في قولك كظهر أمي فهذا قد يكون تحريما، قد يكون تحريما. وكذلك لو قال كظهري أو يدي زيد لأنه محرم عليه، أو فلانة الأجنبية أو أنت علي الحرام. أما قوله أنت علي الحرام فالصحيح أنه إن نوى به الطلاق صار طلاقا، وإن نوى به اليمين صار عند جمهر من أهل العلم عليه الفتوى صار يمينا، وإن لم ينو به شيئا ماذا يصير؟ ها؟ لا ليس ظهارا. الصحيح أنه يكون لغوا، وهذه قد حققها العلامة الصنعاني رحمه الله في رسالة مستقلة من قال أنت علي حرام، وحقق قول جمهرة من التابعين والصحابة والعلماء على أنه يكون لغوا، يعني أولا الاعتبار بالنيات، إذا نوى الظهار إذا نوى الطلاق صار طلاق، وإذا نوى اليمين صار يمين، وإذا لم ينوي لا طلاق ولا يمين صار لغوا. لماذا؟ لأنه ليس للإنسان أن يحرم على نفسه ما أباحه الله عز وجل، يعني لا يعني شيئا تقول هذا حرام علي، ليس لك أن تحرم هذا على نفسك. وهذا هو الأقرب والله أعلم أنه يعد حراما. لكن هناك من استدل من العلماء على أنها تكون يمينا، فلا نذهب إلى موضوع اللغو أبدا، يعني إما أن تكون يمين ولا طلاق، ما في لغو، ما في قول ثالث باللغو عندهم. استدلوا في ذلك بقول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم ماذا قال؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسياق الآية يدل على أن التحريم السابق صار يمينا، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فالنتيجة أن التحريم يمين، فيجب على من حرم زوجته أو حرم مأكولا أو مشروبا أن يكفر عن ذلك بكفارة يمين. لكن هذا القول مرجوح، وسياق الآية له توجيه وإجابة، وذلك أنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد حلفت، في نفس القصة قصة التحريم، فثبت بالسنة الصحيحة أن الرسول كان حالفا، والسنة تفسر القرآن، فلا بد إذن من اليمين. هو حلف ألا يأكل العسل، ولكنه قال قد حلفت فهي يمين، فإذن تفسر سياق هذه الآيات بما ثبت في السنة من أنه قد حلف صلى الله عليه وسلم، فيصح القول الذي قال بأن من حرم على نفسه فهو لاغي، لغو عبث، لا معنى لامتناعه، فلا يكون يمين. وهذا ترى نادر، إذا جيت الواقع وجدت أن هذا نادر، مو بنادر، قليل. لا بد الإنسان يقصد الطلاق، أنت عليه حرام صرت كالمحرمة وهو يريد الطلاق، أو أنه يريد اليمين. لكن هناك من يقول هذا حرام علي، هذا حرام ما آكله، يبغى أحيانا يمتنع لأجل صحته أو لأجل المحافظة على وزنه أو لأجل أن الطبيب منعه لكنه لا يستطيع أن يمتنع، هذا يقع أيضا وليس بقليل. يقول صار مظاهرا على طبعا التفصيل والخلاف اللي ذكرناه، ذكرنا محل الإجماع ومحل الخلاف في مسائل ألفاظ الظهار. وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار، إذا قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق ما قيده بالظهر أيضا، فكأنه يقول حتى هذه أيضا صارت ظهار. هل هذه محل اتفاق؟ لا، فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها تكون كالتحريم، إلا أن ينوي بذلك الظهار. إذا قال قصدت الظهار وقصدت التحريم، وتحتاج مسألة تأمل ليس لي فيها ترجيح في خلاف أبي حنيفة والشافعي مع مخالفي في هذه المسألة. وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا، أي لا يكون ظهارا، أنت كأمي في الكرامة، أنت كأمي في السن، أنت كأمي في التقدير. ثم قال، بدأ يستأنف في كلام جديد، وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا معنية أو قرينة. يعني إذا قال أنت أمي أو مثل أمي فيقول ليس بظهار، يعني الذي يجعل خلاف أبي حنيفة والشافعي مع المذهب يجعله خلافا قوي، أن الفروق بين قولها أنت أمي وأنت مثل أمي واعتبار النية في ذلك لا يبعد كثيرا عن قوله أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق. فاعتبر في هذا النية والقرينة. ولهذا قد تقول هنا بأن ما كان من الألفاظ صريحا وتواضع الناس على كونه بإرادة الجماع والتشبيه بالأم صار قطعيا في الظهار قاعدة، لا تشرك الأمثلة كأمي كظهر أمي كيد كجزء كمدري إيش، لا تنتهي الأمثلة وليس عليها نصوص هذه الأمثلة. لكن لعل القاعدة في هذا والله أعلم أن ما كان صريحا في معنى تشبيه المرأة بالأم في تحريم الجماع فهو ظهار، سواء كان بلفظه الصريح مثل أنت علي كأمي أو كجماع أمي من باب أولى، أو كان غير صريح مثل قول أنت كأمي أو مثل أمي، إلا أن ينوي به الظهار، يعني ينوي به التشابه في معنى الجماع. علي الظهار يعني هي محتملة، كأنه يستقبل فعلا ولا لا، علي أن أظاهر أو شيء من هذا، فلم يجعل المصنف من الألفاظ اللازمة في معنى الظهار. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين. طيب إذا لم ينوي نرجع إلى الخلاف، لأن حرم هذا الشيء على نفسك كحرمة الخنزير، فإذا لم توجد نية، وهذا الذي الوجه الرابع الذي فرضه العلماء، لا ظهار ولا طلاق ولا يمين، وإنما هي تحريم مجرد، يعود إلى الخلاف الذي ذكرناه أن الراجح أنه إذا تجرد من النية أنه يكون لغوا لا معنى له، لكنه يأثم بذلك، لأن الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فإن لم ينوي شيئا فظهار، هذا فيه نظر، فيه نظر، والقاعدة المعتبرة اللفظ الصريح ثم النية في الألفاظ الكنائية المحتملة ثم النية فيما نوى به الطلاق أو نوى به اليمين، ثم ما لم تقع فيه نية وكان لفظا محتملا فهو لغو. يقول مصنف فيما يصح ظهاره، ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه، يعتبرون في هذا طبعا الأهلية في العقل والتكليف والرشد، منجزا أو معلقا أو محلوفا به، يعني اعتبروه مثل له مثل أحكام الطلاق. كان يقول أنت عليك ظهر أمي، هذا منجز، أنت عليك ظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ثم فعلت وقع الشرط المنصوص أو ما علق عليه ذلك الظهار، وقع الظهار بوقوعه وإلا لم يقع. لو قال أنت علي ظهر أمي إن ذهبت إلى السوق الفلاني، فما ذهبت ما وقع ظهار، ما صار شيء، ذهبت وقع الظهار كالطلاق. فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا، هذا فيه نظر، يعني بالنسبة للأجنبية امرأة ما تزوجها يقول إن تزوجتك، لأنه قال أو علقه بتزويجها، هذا معنى معناه إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمك، لأن الأحكام لا بد أن يكون لها محل، والمحل غير موجود، ما وقع الزواج، لم يقع الزواج أصلا. وكذلك لو نجزه وأطلقه لأجنبية قال هذه علي كظهر أمي، لزمها، فيه نظر، لأن الظهار مرتبط بالزوجات وهذه ليست بزوجة. الذين يظاهرون منكم من نسائه ما هن أمهاتي. لا إن أطلق بأن يقول محرمة علي، هذه محرمة علي، حين يقع خلاف على الخطبة والزواج ويقول والدة تزوج هذه، تقول أمه تزوج هذه، يبغى يقطع عليها بالطريقة هذه علي حرام أني أخذ فلانة مثلا، يقع هذا. أو نوى إذن، أي أنها محرمة عليه، يعني اعتبار النية. يقول ويصح الظهار مطلقا غير مؤقت. نعم، هذا من كلام الشارع، ويصح الظهار مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطأ فيه فمظاهر، يعني أحيانا مؤقت فترة معينة، أنت علي كظهر أمي في شهر كذا، أو أنت علي كظهر أمي، هذا المعلق إذا خرج شهر رمضان، فهذا مؤقت وهذا معلق، وإلا فلا، أي لا يكون ظهارا، لا يكون ظهارا طبعا إذا تمت المدة ولم يظاهر، يعني ما نقول لزمك أنت علي كظهر أمي في شوال، خلاص دخل ذو القعدة انتفى حكم الظهار، زال، هذا معنى قوله وإلا فلا، وإلا فلا حكم له. استدل العلماء في ذلك بحديث سلمة بن صخر البياضي حين ظاهر من امرأته في شهر رمضان، لأنه كان خشي أن يواقعها في نهار رمضان، فقال أنت علي في رمضان كظهر أمي، فوقع عليها في رمضان حتى أن قومه ما أصبروا، يعني وش اللي خلاك تفعل هذا؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. شوف المجتمعات النظيفة، مجتمعات النقية، مجتمعات الطهر والعفاف، يعني صار يؤثر فيه أي شيء. الآن مع كثرة السفور والتبرج والإعلام المرئي والمسموع والمقروء أمات الحقيقة الشهوة عند الناس، اعتادوا عليها. فهي يقول جلست أحادثها فرأيت خلخالها، فما لبثت أن وثبت عليها، حتى في وثب أيضا، يعني يعطيك الحقيقة صورة كذا سريعة عن وضع المجتمعات النقية المحافظة. فهنا يقول العلماء بما أنه قال أنت علي كظهر أمي في رمضان، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤقته في وقت معين، فدل على أنه يقع، وإلا لقال لا معنى لذلك. فأخذ منه العلماء أنه إذا وقته صح الظهار وترتبت آثاره، إذا خالفه بأن جامع فتترتب عليه كفارة الظهار، أو إن أتم المدة المؤقتة ولم يجامع فلا ظهار عليه، هذه الآثار المترتبة على ذلك. يقول وإذا صح الظهار، الآن تكلمنا على ألفاظ الظهار وكيف يقال ومتى يصح، لكن يقول في النهاية إذا صح الظهار ما هي آثاره؟ حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير، فلا يجامع طبعا هذا بإجماع، ولا يقبل ولا يداعب ولا يمس لشهوة، لأن الله عز وجل قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، كما ثبت في حديث سلمة بن صخر البياضي أنه قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. فإذا وطئ ثبتت الكفارة في ذمته، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة. العود هنا هو العود إلى الجماع أو فعل الجماع؟ في فهم بعض العلماء أنه العودة لا، الصحيح أنه يعني الفهم الصحيح للآية هو أنه هو فعل الجماع ثم يعودون لما قالوا، كأنه لما انحرم اعتبر أن هذا عودة، كأنه عاد لما قالوا، كان الإنسان تقول لا تعود إلى فعل كذا وكذا وأنت تريد أن تنهاه. يقول ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا، وهذا فيه نظر لأن التكليف لا تتعلق به الأحكام، لا سيما أحكام التي تكون في حق الله عز وجل. هذا في حق الله ولا حق البشر؟ في حق الله، هذا أمر تعبدي. لكن لو أن المجنون اعتدى وعنده مال وجب أن تكون في ماله، اعتدى على شخص ترتب عليه وفاة أو تلف عضو أو تلف مال وترتبت عليه ديات أو تعويضات، هنا ما نقول أنه غير مكلف لأن هذه حقوق للبشر لا يتسامح فيها، أما حق الله عز وجل فلا يجب. قال ثم لا يطأ حتى يكفر، يعني إذا وقع الظهار فإنه لا يطأ حتى يكفر لما دلت عليه الآية. وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة، هذا ظاهر لأنه أصلا لا يحدث المسيس. ثم قال المصنف والكفارة فيه على الترتيب كما أخبر الله عز وجل وهي محل إجماع بخلاف كفارة الجماع في نهار رمضان فهي محل خلاف، يعني هناك من قال على الترتيب وهم الجمهور، وهناك من قال على التخير وهم المالكية، وقال به من الصحابة ابن عمر وجابر بن زيد وغير واحد من العلماء. أما هذه فهي محل اتفاق. يقول فتحرير عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل، العيوب المعتبرة عرفا، خلاص تجعل القاعدة ما نقول مضرة، العيوب المعتبرة عرفا. ولا يجزي عتق الأخرس الأصم، يعني هذا غير صحيح، هي رقبة وهي مؤمنة ربما كانت أقل ثمن، هذا مثل اللي يضحي بأضحية مجزية لكنها أقل ثمن. هناك أضاحي تكون 400 ريال في بعض البلدان، بعضها حتى تكون عندك هنا حين 600 ريال، وهناك أضاحي 3000 و7000 وأقل وأكثر، لكن أقل ما يصدق عليه اسم الرقبة فهو معتبر لأن المعنى هو العتق، لا سيما في الوقت الحاضر الآن الأخرس الأصم له فوائد كثيرة، له أعمال ويعمل في الحاسب الآلي ويعمل في أشياء معينة ممكن أن يفيد فيها، والآن مع نظام القراءة مسمى بطريقة برايل صار قارئا، هذا بالنسبة للأعمى، وكذلك الأخرس الأصم. نعم. وأعرف من تعلم لغة الإشارة وهو أخرس أصم أعمى، يعني كيف يتعلم هذا؟ نعم هذا فايز بيتي واحد يعني من أهل الطائف والتقيت في المنطقة الشرقية، يعني لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، هذا كيف يتواصل مع الناس؟ ومع ذلك علموه لغة الإشارة من خلال اليد، يضع يده هكذا ثم يحرك يده المتحدث بلغة الإشارة فيعرف حركته ومراده من هذا، وفيه يعني حدة ذكاء. ولا الجنين، الجنين نعم لأنه لا يسمى في هذه الحالة إنسان كاملا، تقول هذا إنسان جنين هذا نعم. فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين، لا بد على هذا الترتيب، ويلزمه تبييت النية من الليل. وذكرنا في كتاب الصيام ماذا ذكرنا يا أخوان في تبييت النية؟ أنه شرط لجميع أنواع الصيام، وهذا الصحيح وهو مذهب مالك رحمه الله لا بد من تبييت النية من الليل. فإن لم يستطع الصوم للكبر أو مرض لا يرجى لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا، أيضا لما ذكره الله عز وجل في آية الظهار، لكل مسكين مد بر. شوف التحقيق الضعيف مدبر، عندكم كذا ولا؟ نعم، هذا مثل هذه يعني لطيفة وطرفة. بعضهم روى حديث قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، يعني هذا العلم يحمله الأعداء مو يحمل العلماء، عدو له، هذا لهم حملة العلم. هذا من تصحيف المحدثين. هنا أخونا حتى لم يراع الإعراب، لكل مسكين مد، هو قال مد حتى ليست مدبر، هذا قول جمع من الصحابة. لكن ما هو الراجح؟ مر علينا يا إخوان إطعام المسكين في مواضع متعددة في كتاب الفقه، ما هي القاعدة؟ يعني عندنا نوعان يا إخوان من الإطعام، نوع منصوص مثل صدقة الفطر ولا لا؟ صاع، ليس كذلك؟ هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، على الخلاف في قضية فقط القمح تكون صاع أو نصف صاع، هذه مسألة أخرى، لكن فيه اعتبار للمكيال إجماع على اعتبار الكيل. طيب، الذي نص فيه على إطعام مسكين، وش القاعدة؟ من يذكرنا يا إخوان؟ يعني عندنا، أعيد السؤال، منصوص بالكيل، وعندنا منصوص بإطعام المسكين. بعض العلماء مثل ما قال المصنف اعتبر في هذا المكيلات وقال بأنه مد بر. القاعدة يا إخوان أن ما أطلق فيه إطعام المساكين فيعتبر فيه ما يعرف أو ما يقع به إطعام الإنسان على وجه الاعتياد من أوسط ما يطعم الإنسان به أهله ونفسه. يعني أوسط ما يطعم الدجاج مثلا، اللي يطعم الشخص الواحد نصف دجاجة، لا، ربع دجاجة، هذه يأتي معها أرز وقدر من إدام اللحم الذي يكفي لتأديم هذا الطعام، يقع به طبعا أقل درجات الإطعام، طبعا الأكمل هو نصف الدجاجة المتوسطة. لماذا يا إخوان؟ لأن الله عز وجل إذا ذكر شيئا وأطلقه اعتبر فيه ما يصدق عليه الشيء عرفا، هذه قاعدة. ولهذا ثبت عن أنس وعن جمع من الصحابة وهو أحد الروايتين عن أحمد أن إطعام المسكين يكون بما يصدق فيه الإطعام. فلو جمعت مساكين كل مسكين على دجاجة 800 جرام مثلا أو 1000 جرام، كل أربعة على دجاجة 1000 جرام، هذا الأرز يكفيهم في غالب المطاعم، يكفي أربعة يشبعهم. صارت الدجاجة الآن ب20 ريال أو 25 ريال، هذه أطعمت كم؟ أربعة. وهذا الحقيقة نوصيه ونوجه به للفقراء ولمن ليس فقيرا لكن عنده ضيق شوي في العيش، ما نقول ادفع 10 ريال للجمعية الخيرية، الجمعية الخيرية تأخذ أتعابها ومن حقها ذلك. صحيح وجبة قد تكلف 6 ريالات اللي هو ربع الدجاجة، لكنها تأخذ 4 ريال، عندها إيجار، عندها موظفين، عندها ذهاب وإياب. لكن بعض الناس قال أنا سأحتفظ 4 ريال لي، هي قريب 40%، وسأقوم بالإطعام بنفسي، جاز له ذلك. وكذلك حتى لو كانت من غير صنع، بمعنى هذا البيت فيه 8 أشخاص جاب لهم دجاجتين وقدرها من الأرز وسلمها لهم حتى يطلع أرخص أيضا، فمع أعطاهم الإدام وأعطاهم الحب. فهذا هو الراجح، ليست مرتبطة بكيل ولا وزن. ولا يجزي الخبز قد يجزي إذا كان مع إدامه المعتبر، في مثلا بلدان يكون الإدام هو العدس مثل فلسطين، عفوا يكون الوجبة الكاملة الصباحية والليلية وفي غيرها أيضا، وانتقل بعد ذلك إلى بقية البلدان. هناك بلدان يكون يقع عندهم الدخن أو النوع من أنواع الشعير، فإذا جاء الخبز مثلا مع العدس أو مع البوصة صار وجبة. نعم. لكن بعضهم يقول أن المعتبر ما يكون فيه العشاء، والعشاء في الغالب يكون مع اللحم مع الإدام أيا كان هذا الإدام. فإذا كان هذا من أوسط ما يطعم الإنسان به نفسه حتى في العشاء، إيش صير؟ صار من أوسط ما نطعم به أهلنا أو نكسوهم، أليس كذلك؟ نعم. وهذا فيه فرج آخر يعني للفقير، إذا كان سيأتي بالخبز والعدس أو الفول ثم يكون وجبة معتبرة، كان مطعما لأولئك المساكين، أن يجمع الحب كما يجمع الإدام. ولا غير ما يجزئ في الفطرة، هذا فيه نظر، فطرة تعبدية ومنصوصة، وهنا مطلقة إطعام 60 مسكينا. وطبعا هذا هو ما قلنا، هذه الرواية الثانية في مذهب أحمد وهي قول أنس، وهي اختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكذلك من المعاصرين الشيخ العلامة محمد بن تيمية رحمة الله على الجميع. ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية، بمعنى لو أعتق واحد هو ظاهر، لكن شاف إنسان رأى مظلوم مهضوم بعد الظهار ثم أعتقه ثم قال هذه عن هذه، لا، لا بد أن ينوي أن يكون هذا العتق لأجل الظهار وهذا الإطعام لأجل الظهار، وكذلك الصيام. كتاب اللعان يقول: إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف، أي أن الزوج لا يستثنى من ذلك، فعليه حد القذف، هذا طبعا إذا كانت محصنة أو التعزير، وذلك إذا كانت غير محصنة، إلا أن يقيم البينة مثل غيره، أقمت البينة انتفى عنك حد القذف، وقد يجب حد الزنا المحصن أو غير المحصن بحسب الحال على الزوجة. طيب إذا لم يحصل هذا، لا إقرار من الزوجة ولا بينة، فهنا يلجأ إلى اللعان، ما نقول عليك القذف مباشرة، نقول عليكم اللعان. إذا رفض رجع عليه حد القذف، قال لن ألاعن، أو يلاعن لقول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ثم قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يقول: وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها، إشارة إليها يعني عند وجود الاختلاف أو وجود الاشتباه، لأن تكون الزوجات وزوجات حاضرات. ثم يزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول الزوجة 4: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة النور. وسنة تلاعنهما قياما، لأن فيه هيبة، بحضرة جماعة كما كان ذلك في قصة الملاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينقصوا عن 4، أي من حضرها، يعني يقول العلماء بأن هذا يعتبر لأجل إقرار الزوجة قد تقر بالزنا، في يثبت عليها هذا بالإقرار، لكن الصحيح أنه إذا أقرت بالزنا لا يشترط أن يكون أربع إقرارات، لا سيما في مجلس الحاكم، وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر. هذا لم يثبت في السنة، لكن فعله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فلو فعله من باب التحذير والتخويف فهو حسن كما قال المصنف. وشروط اللعان ثلاثة: الأول كونه بين زوجين مكلفين، لأنه الاعتبار في الأحكام الشرعية التكليف، ليس كذلك؟ فكيف نرتب عليه حكم القذف وهو غير مكلف، نرتب عليه اللعان وهو غير مكلف، وكذلك الزوجة. الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا، أن يقول أنت زنيتي، فإذا لم يقل، لو قال مثلا وش هالولد ولا منين جبتيه ولا، فهذا ليس قذفا بالزنا لأنه محتمل. أحيانا يقول الناس منين جاء الولد، ويعنون ماذا؟ الشبه، يعني جاء من أجداده، جدة لأبيه، جدة لأمه، جدة لأبيه، جدة لأمه. وإن كانت الناس لا يحبون هذه اللفظة، يعني البديل عنها يشبه من؟ هذا جاء على أخوالها وأعمامها مثلا، وإن كان هذا كلام فاضي لا فائدة منه، لكن إذا بلي الإنسان فلا يأتي بالألفاظ الموهمة منين جاء الولد، وهو يقصد قصد حسن طبعا، لكنه جاء بعبارة صفيقة رقيعة. وأن يأمر الحاكم الثالث أن تكذبه، فإذا صادقت على ذلك فقد أقرت بالزنا، ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. فإذا أقرت في أثناء لعان الزوج وشهادته على نفسه يقف عن بقية الشهادات واللعنات وينقضي اللعان بذلك. ويثبت بتمام تلاعنهما أربع أحكام، يعني هناك آثار للعان: الأول سقوط الحد والتعزير على الزوج في القذف، في حد قذف ولا لا، وعلى الزوجة في الزنا، هذا الأول. الثاني الفرقة ولو بلا فعل حاكم، هذا فيه نزاع، يعني بمعنى أنه إذا تم اللعان شهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين وأتى بالخامسة، ثم شهدت أربع شهادات وأتت بالخامسة واكتمل اللعان، معنى هذا الكلام أنه مجرد انقضاء اللعان تحدث الفرقة بينهما تلقائية. القول الآخر لا، أنه لابد من حكم حاكم، وهذا هو الأقرب. هذا بما أنه الآن جاء اللعان أمام الحاكم فينبغي أن يكون يثبت اللعان بشروط الشرعية عند الحاكم، وأن يرتب عليه آثاره بالحكم بالفرقة بين الزوجين. الثالث التحريم المؤبد، يعني على قول المصنف تكون الحرمة بين الزوجين بعد انقضاء اللعان مؤبدة، فلا يمكن رجوع أحدهما إلى الآخر، هذا معنى كلام المصنف. لكن طبعا استدلوا في هذا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو صحيح أو أثر عمر، أنه قال المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، هذا قول عمر. قال والغالب أن يكون هذا على حادثة وأن يظهر ولا يعرف له مخالف. لكن ذهب مالك والشافعي، وهي الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، أنه يحرم على التأبيد نعم ما دام باقيا على قوله فيها، يعني ما رجع، لكنه إن أكذب نفسه جاز أن يرجع إلى بعضهما، قد يكون ظلمها ثم يعود إلى الله عز وجل ويتوب ثم يكذب نفسه، وهنا يترتب عليه ما يترتب من الأحكام الشرعية من وجوب الحد إن أكذب نفسه من القذف إلا أن تتنازل الزوجة وتعود، هذا قول مالك والشافعي. والرواية الثانية يعني المصنف اختار الرواية الأخرى ولأنه لا يقبل حتى لو أكذب نفسه. وهذه الرواية وقول مالك والشافعي هي الأقرب، لأن الحكم معلل، بل الحقيقة فيه إظهار للحقيقة للأمر، إظهار للحقيقة وتبرئة للزوجة للمرأة، كما أن فيها أيضا جمعا للأسرة المشتتة. الأثر الرابع انتفاء الولد، ويعتبر نفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي، يعني بمعنى أنه ينبغي أن يشهد بالزنا ويشهد عند هذه اللعنات بانتفاء الولد، هذا هو المعنى. ثم ناسب بعد ذلك أن يذكر العلماء أحكام النسب، كيف ينتسب الإنسان ويثبت نسبه، لا سيما عند الشك، عندما يكون في حمل فترة من الحمل قليلة أو فترة من الحمل كثيرة فوق المعتاد، وبقية الأحكام المتعلقة بالنسب لأنها لها علاقة باللعان أو لها مشابهة بكونها بعض آثار اللعان. يقول: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين حتى ولو كان ابن 10 لحقه نسبه، هذا الحكم. يعني إذا جاءت الزوجة بولد بعد 6 أشهر فأكثر، طيب هذا ليست مدة الحمل المعتادة، المعتادة 9 أشهر، 95% من النساء لابد تأخذ من الشهر 9 10 أيام 15 يوم وبعضها تكمله، فالأغلب من النساء أنها لابد تدخل في الشهر 9، وهذا جاء من 6 أشهر. فالمصنف يقول: إذا كان قد جاء من 6 أشهر فأكثر لحقه النسب، وهذا مذهب، هذا حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مذهبه، وانتشر هذا وعرف حتى صار يعني حكاه بعضهم دليلا. ولهم في هذا استنباط في أن الله عز وجل قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، كم 30 شهر ولا لا؟ ومعروف أن الفطام يكون في كم؟ في عام 24 شهر. فإذا كان الفطام 24 شهر بنص الكتاب، كم يبقى من المدة؟ 6 أشهر، فكانت مدة لي الوضع المعتبر وحمله وفصاله 30 شهر. لكن هنا يعني يثور سؤال، وهو اعتبار الحمض النووي الدي ان اي في هذا الامر، هذا ليس ولدي، هذا يعني في الغالب انه اذا جاء من هذه المده ثم شك في هذا فلا شك ان وجود ولد الزنا، ان وجود الولد من غيره هو اتهام لها بالزنا، فيقع اللعان. والقضاة الان طبعا على عليه عمل لا يعتبرون الحمض النووي، يعني يقول الحمض النووي يقول من هذا ليس ولدي، ذهب وحلل، طبعا ممنوع التحليل، ترى التحليل لا يكون إلا بأمر قضائي فقط، لكن ربما حصل عليه من أي مكان، فما يأتي يكون حجة على عدم الثبوت. لكن في الغالب والوقائع التي وقعت في مجال التهمة في هذا، أنه إذا ظهر الحمض النووي للزوجة اعترفت فيقع الاعتراف، لكن لا يبني على القضية، لو أنها أنكرت فعلى القاضي أن يثبت اللعنة. من حق الزوج إذا قال هكذا أثبت الحمض أنه هذا ليس ولدي، من حقه أن يبني عليه في نفي الولد وأن يلاعنها على نفي الولد، حقه ولا يأثم بذلك، لأن الحمض النووي معتبر يقولون في يعني لا يعتبر فيه الخطأ إلا في 1 من مليار من الحالات، فدرجة الظنية فيه عالية جدا، قد تصير القطعية لا سيما إذا تكررت التحليل أكثر من مرة ونحو ذلك. والدليل على ذلك أن اللعان نفسه قد يحكم فيه برؤيته، هو بيقول أني رأيت أنها تزني أو شككت في هذا، يبني عليه في اللعان، فمن باب أولى إذا كان ذلك عن طريق الحمض النووي. لكن كما ذكرت لا يبنى عليه الحكم. ثم قال: منذ أمكن اجتماعه بها، لاحظ أمكن أن يلتقيا، ما هناك موانع ظاهرة وقطعية. ثم قال: ولو مع غيبته، يقول غائب، طيب وين كان؟ لكن يمكن أن يجتمع، نعم يمكن،
يمكن لو قال الغيبة مثلا مدة معينة يمكن يأتي ويرجع يمكن أن يجتمع بها، ما تقول والله أنت عندك والله كان مسافر يا أخي هو في أمريكا لكن ممكن يجي. نعم، هذا كله احتراز لقضية ثبوت النسب. فوق 4 سنين. ثم قال حتى لو كان ابن عشر، حتى ولو كان ابن عشر فإنه يلحقه نسبه لإمكانية أن يجامع ابن العشر. فلاحظ أنه اعتبر صغر السن ولو كان ابن عشر، وذلك احتياطا للنسب أن يلحق هذا الوليد بأبيه. يقول ومع هذا لا يحكم ببلوغه، يعني حتى لو كان غير بالغ احتياطا لهذا النسب. طيب هو غير بالغ يا أخي لا يمكن يقع من الجماع. قال وإن كان لتشوه الإسلام لحوق النسب، لأنه يمكن ويحتمل مثل هذا أن يجامع. ولهذا يبني العلماء على العشر أحكام كثيرة. يعني في الرواية الثانية عن أحمد أن ابن عشر أنه يحرم باللفظ العام، يعني يصير محرما. هذا قول، في قول ذكره البعلي بأنه يكون بحد 12 سنة، ولو لم يبلغ البلوغ هذا بإجماع، لو بلغ عمر 9 هذا باتفاق، لكن لو لم يبلغ بعضهم قال في بعض أحد الروايات عن أحمد 10 والثاني أنها 12 سنة ولو لم يبلغ، لكن عليه الفتوى الآن أنه لا بد من البلوغ أقل من هذا السن أو أكثر منه. قال ولا يلزمه كل المهر، يعني لا يعتبر في هذا الدخول، يقول خلاص يمكن أنه يجامع إذن وقع الجماع، ثم لو طلق قبل الدخول يترتب عليه الكلام على المهر، لأنه يعتبر أنه لم يدخل ولا لا، ما يمكن أن يجامع هذا أصلا. فالعلماء جعلوا الأحكام المتعلقة بالأمور المالية وأحكام البلوغ ولزوم المهر جعلوا لها آثار مستقلة، واستثنوا ما يتعلق بلحوق النسب محافظة على وتشوف الإسلام على لحوق النسب حتى لا يكون ابن زنا. أيضا لا زالت الأحكام مستمرة ولا يثبت به عدة ولا رجعة، يعني لو طلقها في هذا الوقت بانت منه بينونة كبرى، عفوا بينونة يعني بمعنى بانت منه بأنها لم تعد زوجة له، بينونة الصغرى. نعم، فلاحظ جميع أحكام الطلاق وأحكام المالية بقيت معتبرة إلا في لحوق النسب فاعتبروا ابن عشر. ولا يثبت به عدة ولا رجعة وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها، كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه نسبه. يعني اعتبار شهادة النفي المحصورة، يعني الآن تزوج قدامه عقد النكاح الآن ثم طلق ثم في 6 أشهر جاءت بولد، لماذا؟ لأنها صارت شهادة نفي محصورة، أنا أشهد أن هذا عقد الآن ثم بعد العقد طلق وقبل أن يدخل. يقال ومن ثبت أو أقر أنه وطأ أمته بالفرج أو دونه ثم ولدت نصف سنة لحقه صار ودله، وهذا ظاهر. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه. يقول هنا ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها، أقر بأنه وطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه، لأنه قد أقر بالوط. ثم بدأ يذكر أيضا أحكام البيع، قال والبيع باطل، لماذا؟ لأنها صارت أم ولد، لأنه حين ولدت منها هذه الأمة صارت أم ولد على قول الجمهور. ثم ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري، إذا كان أكثر من نصف سنة فإنه يعتبر البيع باطل هنا لحق المشتري. ويتبع الولد أباه في النسب، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، وأمه في الحرية، لأنه يغلب فيها جانب الحرية. فإذا كان مثلا الزوج كان رقيقا وجاء الولد تبع أمه في حريتها. وكذا في الرق، إلا مع شرط، يعني إذا شرط الزوج إذا شرط على الزوج أن يكون حرا. إلا مع شرط أو غرور، أي إذا صار فيه تغرير فإنه يعتبر يتبع أباه في هذا النسب. ويتبع في الدين خيرهما، وهذا ظاهر، أي يتبع المسلم، وكذلك إذا كان بين كتابي ومجوسي يتبع الكتابي، وهكذا. وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما، ذكر يعني بعض أحكام الحيوان أيضا أنها متعلقة بالتوالد، يتبع الأخبث في هذه الأحكام، في النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل. ثم ذكر المصنف رحمه الله كتاب العدة، كتاب العدة طويل، فإذا رأيتم أن نؤجله وإن كان هو من حصة هذا اليوم، لكن يعني نعوضه في الدرس القادم، لأن نتوقف هنا الآن. لا يعتبر، لأنه ليس بيدها عقدة النكاح، مثلا قال أنت علي كبطن أمي مثلا، لا يعتبر بهذا، لا يعتبر لها ظهار. نعم، هذا صار بطان هذا. لا الفرقة بمجرد اللعان عند القاضي. نعم، هناك من قال من العلماء بأن نعم أما الطلاق لا يفترض، لأن اللعان نفسه فرقة، اللعان بحد ذاته فرقة مثل فسخ القاضي. لكن هل يلزم بحكم حاكم؟ هذا محل خلاف، والخلاف يسير في المسألة. خلاص، إذا لعنها على ذلك انتهى الأمر. نعم، لكن لو أثبت، أقول لو لعنها على نفي الولد فهو تهمة بالزنا تضمينا، فإذا قال ليس ولدي يشتون جاء من الهوى، أو مثل عيسى بن مريم، ليس كذلك. هنا هي قذف بالزنا، ولهذا قال العلماء يثبت الزنا بالحمل، يعني من البكر إذا كانت بكرا. هناك من قال من العلم ذلك، وكذلك من باب أولى أن تكون تهمة بالزنا، فيلعنها على الزنا وعلى نفي الولد جميعا. لكن لو ثبت، احنا قلنا في الحمض النووي إذا صدر بالنفي، صدر تحليل الحمض النووي بالنفي إنه ليس ولدا له، طيب لو صدر بالإثبات، لو صدر بأن هذا ولده أيضا، يعني فيها أحكام قضائية طبعا، لكن دائما نفس الكلام اللي نقوله، إذا جاء الحمض النووي بالنفي الغالب الزوجة تنسحب تقنع حتى لا يقع عليها الحد، وإذا جاء الحمض النووي بالإثبات من اللي يقنع؟ الأب. فلذلك أنا لا أعرف قضية مرت علي ولا على زملائي بأنه طلع الحمض النووي بالإثبات ثم ظل الزوج يجادل بأنه ليس ابنا له. في الغالب يقول قد يكون في خطأ أو يكون في عبث، فيؤخذ تحليل من مصدر آخر، لكن لا يعرف في الواقع يعني من نفى ولدا وقد أثبت الحمض النووي أنه ولده، لا يوجد هذا، لا يعرف يعني في الواقع، وقد لكنه ليس مستحيلا. نعم، الولد ينسب إلى الأم إجماعا لا خلاف، يعني وتترتب عليه الأحكام، أحكام المحرمية وأحكام الخلوة والإرث، حتى لو توفيت هو يرثها وترثه، هذا ظاهر هذا. لكنه لا ينسب إلى الأم في الاسم، كما لا ينسب إلى زوجها في الاسم أيضا باب أولى، ما يقال في اسم هذا فلان ابن فلانة، يعني يسمى بأي اسم، يسمى بأي اسم. كل فسخ إذا 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 طلق فلا أحكام الطلاق. زميلنا يسأل يقول لو أنه آلى حلف أن لا يجامع زوجته أبدا، ثم بعد تمام الأربعة أشهر في الإيلاء لم يقرر الفيئة، لم يقرر الرجعة إلى زوجته، فهنا أحد أمرين: أما أن يطلق بأمر القاضي، فإذا طلق صار طلاقا له أحكامه، أحكامه الشرعية. لكن إذا رفض الطلاق وفسخ الحاكم، رفض أمر القاضي بأن يطلق والحاكم فسخ بلفظ الفسخ، كيف تكون العدة؟ أصح الأقوال أن العدة تكون حيضة، بل ما هو أولى من فسخ الحاكم الخلع. الخلع ليس الخلع برضا الزوجين، الخلع لا يكون إلا برضا الزوجين، أن تبذل الزوجة مال على أن يطلقها زوجها فينتهين على هذا فيطلق على هذا العوض. هذا قد ثبت في الحديث في أبي داود وغيره بأن عدتها حيضة، فمن باب أولى أيضا الفسوخ، فسخ الحاكم لأن العدة حيضة، لأن المقصود هو الاستبراء. العلماء ذكروا في شروط الإيلاء أن تطلب الزوجة فيئته أن يفي أو أن يطلق، فلا بد من طلب. أما اللي يقع فيه التحريم هذا هو كثير، يعني والله لا أفعل بك أبدا، لا أجامعك أبدا، هذا يقع مرة في بيتها، وحين يكون في بيت واحد وحين يكون في بيوت مختلفة، والمرة تريد أن تجمع أسرتها وأولادها ولا تمنع من دخول البيت، فليس له حكم، لكنه يأثم. هو يأثم، لماذا يأثم؟ بترك المجامعة، لأنها نوع من ترك العشرة بالمعروف، أو من إساءة عشرة الزوجة، والله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وليس أربعة أشهر، فأربعة أشهر كحد أعلى فقط، وإلا لو امتنع بالأسبوعين والثلاثة مثلا وهذا يضر بها كما هو حال المرأة الشابة مثلا، آثم على ذلك. وقد يفسخ القاضي النكاح إذا كان يؤذيها بهذا من غير سبب.